الحمد لله رب العالمين، أذن لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم للهجرة من مكة المدينة، وهاجر معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اختار المدينة مهاجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيها قوما يحمونه وينشرون دعوته ويؤمنون به. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته. أما بعد، فإن أهل الباطل دائمًا في كل مكان وزمان يناوئون أهل الحق ويكيدون له المكائد، لأنهم يخالفون رغباتهم وشهواتهم، ويضيقون ذرعًا بالذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يضيق ذرعًا يضيق به أهل الباطل ذرعًا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وصار له في المدينة أصحاب، فخشي الكفار أن يهاجر إليهم فيجد عندهم منعة وقوة ونصرة فيحاربهم. فتآمر مشركو قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترض لهم إبليس في صورة رجل لديه خبرة وحنكة ورأي، فأذن له بالدخول معهم في دار الندوة. فتشاور القوم في أن يحبسوا الرسول صلى الله عليه وسلم أو يخرجوه من بينهم، فقال لهم إبليس: ليس هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ فلا آمن أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم من قوله وحديثه، ثم يسير بهم إليكم، ثم يطعكم بهم في بلادكم، فيأخذ أمركم من أيديكم، ثم يفعل بكم ما أراد. فاتفقوا على أن تأخذ كل قبيلة منهم شاباً فتاً جليداً نسيباً وسيطاً فيهم، ثم يعطى كل فتى منهم سيفاً صارماً، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد، فيقتلوه فيستريحوا منه، ويتفرق دمه في القبائل، فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فيرضون بالعقل. فقال إبليس: هذا هو الرأي. فأنزل الله تعالى في ذلك: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وأرسل الله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لا تبت هذه الليلة في فراشك. فلما كانت عتمة من الليل اجتمع على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرصدونه حتى ينام، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مكانهم قال لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسجى ببرد الأخضر الحضرمي، فإنه لن يخلص إليك منهم شيء تكرهه أبدا. وقال أبو جهل بن هشام، وكان مع النفر الذين على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن محمدا يزعم أنكم إن اتبعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم بعد موتكم، فاجعل لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم بعد موتكم، ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النفر، وأخذ حفنة من تراب، فأخذ الله أبصارهم فلم يروه، فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا أقول ذلك، يرد على أبي جهل: وأنت أحدهم. وذر التراب على رؤوسهم وهم يتلو هذه الآيات من أول سورة ياسين عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. إلى قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ولم يبق رجل منهم إلا وقد جعل على رأسه ترابا وذهب حيث أراد الله. فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا محمدا صلى الله. قالوا محمدا. قال: خيبكم الله، قد خرج والله عليكم وما ترك رجلا إلا قد وضع على رأسه ترابا، فوضع كل واحد يده على رأسه فإذا عليه تراب. ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش مسجا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: والله إن هذا لمحمد. فلم يبرحوا حتى أصبحوا. فقام علي رضي الله تعالى عنه من الفراش فقالوا: والله لقد صدقنا الذي حدثنا. وأذن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه رجل ذا مال، فكان حين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فقال: لا تعجل، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. طمع أبو بكر أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نفسه، فلما فابتاع راحلتين واحتبسهما في داره يعلفهما للهجرة. قالت عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطئ أن يأتي دار أبي بكر طرفي النهار إلا ذلك اليوم جاء في الهاجرة. فقال أبو بكر: ما جاء بك يا رسول الله هذه الساعة إلا أمر حدث. فتأخر له عن سريره، ولم يكن له عند أبي بكر إلا ابنتاه أسماء وعائشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج ما عندك. فقال أبو بكر: إنما هو ابنتاي، وما ذاك؟ فذاك أبي وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أذن لي بالخروج والهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الصحبة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كنت أظن أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي. واستأجر أبو بكر عبد الله بن أريقط، وكان مشركا، إلا أنه كان أمينا صدوقا ليدلهم على الطريق، فدفع إليه راحلتهما. ولم يعلم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأبو بكر وألو أبي بكر. ثم خرج صلى الله عليه وسلم من خوخة في ظهر بيت أبي بكر ومعه أبو بكر، وقعد وقصد غارا بثور. قصد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر غارا بثور، فدخله أبو بكر أولا لئلا يكون به سباع أو حيوانات مؤذية، وأمر ابنه عبد الله أن يسمع الأخبار وأن يأتيهما بما سمع في ذلك اليوم. وأمر مولاه عامر بن فهيرة أن يأتيهما بالغنم في الغار إذا أمسى، وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام إذا أمست. ولحقت قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم تتبع الأثر حتى وصل الغار، وأمر الله العنكبوت فنسجت على باب الغار، وأمر الله الحمامة فباضت على في بابه. فلما وصل النفر إلى باب الغار قالوا: هذا غار مهجور قد باضت فيه الحمامة ونسجت عليه العنكبوت، فانصرفوا. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لأبصرنا. فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين إلا ثالثهما؟ يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وأخذت قريش 100 ناقة لمن يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ومكثر عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر في الغار 3 أيام. ثم حضر أبو بكر، أحضر أبو بكر راحلتين، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أفضلهما، أعطى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناقتين، فقال: اركب فداك أبي وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن الذي ابتعتها به. فقال: بالثمن. وذهبت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها عنهما لتعلق سفرتهما، ونسيت أن تجعل لها عصافا عصاما، نسيت أن تجعل لهما أن تجعل السفرة عصاما يعني معلقة، فشقت طاقها نصفين فعلقت السفرة بأحدهما فسميت بذات النطاقين. ثم جاء نفر من قريش إلى بيت أبي بكر ومعهم أبو جهل بن هشام، وكان فاحشا خبيثا بذيا، فخرجت إليه أسماء فقال: أين أبوك؟ قالت: قلت ولا أدري. فلطمها أبو جهل بيده فسقط قلتها، وبعد 3 ليال من انتحارهما إلى رسول من انتحار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار وأبو بكر معه، أقبل رجل من الجن في أسفل مكة يتغنى بأبيات عربية فصيحة يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي. هما نزلا بالبر ثم تروحا، فأفلح من كان رفيق محمدي. ليهن بني كعب فمكان فتاتهم، ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها المؤمنين بمرصدي. فعلم الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه إلى المدينة ومن معه. وكان سراقة بن مالك بن جعشم سمع رجلا يقول: لقد رأيت ركبة 3 مروا علي آنفا، أراهم محمد وأصحابه. قال سراقة: فأشرت إليه، بعيني أن اسكت، فسكت. فلحق بهم سراقة بن مالك، قال: كنت أرجو أن أرده، يعني أن أرد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش، فأخذ 100 ناقة. قال: بينما فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه، فأخذت قداحي فاستقسمت بها، فخرج السهم الذي أكره لا يضره، فأبيت إلا أن أتبعه. فبينما فرسي يشتد عثر بي فسقطت عنه، فقلت لنفسي: ما هذا؟ ثم أخذت قداح واستقسمت بها، فخرج السهم الذي أكره، فأبيت إلا أن ألحق به. فلما بدا لي القوم عثر بي فرسي وذهبت يداه في الأرض، فأخرجت الدابة إحدى يديها، ثم تبعهم دخان كالعصار فلم أرهم، فعرفت أنه قد منع مني، فناديت القوم فقلت: أنا سراقة بن جعشم، أنظروني أكلمكم، ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. قال: فطلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب لي كتابا بيني وبينه، فكتب لي رقعة ثم ألقاها إلي أبو بكر، فأخذتها وجعلتها في كنانتي. فلما كان فتح مكة ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجعرانة، فصارت الأنصار تقرعني بالرماح يقولون: دونك ماذا تريد؟ فدنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعت يدي بالكتاب وقلت: أنا سراقة بن مالك بن جعشم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يوم وفاء وبر، أدنه. فدنوت فأديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ ما كان وعده، فأديت للنبي صلى الله عليه وسلم زكاتي، يعني أعطى النبي صلى الله عليه وسلم زكاته. فلما خرج مع الدليل وأقبل على المدينة المنورة سلك بهما وادي ريم، ثم قدم بهما قباء على بني عمرو بن عوف حين اشتد الضحى. وكان بنو عمرو بن عوف لما سمعوا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وتوقعوا قدومه كانوا يخرجون إذا صلوا الصبح في الأيام الحارة إلى ظهر الحرة، فإذا لم يجدوا ظلا دخلوا بيوتهم، حتى كان اليوم الذي قدم به رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد دخلوا، فأول من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يهودي، ورأى ما يصنع القوم فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء. فخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام قبل، فما كانوا يفرقون بينه وبين أبي بكر حتى نزل حتى زال الظل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر يظلله بردائه فعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي عليه الصلاة والسلام في قباء أياما عند بني عوف بن مالك، وأسس مسجد قباء، فهو أول من وضع حجر الأساس في قبلة المسجد، وكان أول مسجد بني في الإسلام. فبنى المهاجرون والأنصار في المسجد قباء، وكان علي بقي بمكة ثلاثا حتى أدى ودائع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ منها وأعطاها لأهلها لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب رضي الله تعالى عنه حتى بنى مساكنه فانتقل إليها. نزل من عندهم يوم نزل صلى الله عليه وسلم من بني عوف يوم الجمعة، وصلى الجمعة في بني عوف في بني سالم بن عوف. فكانت أول جمعة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. وكلما مر بقوم أخذوا زمام ناقته فيقول دعوها إنها مأمورة فيتركونها، فانطلقت حتى أتت محل مسجده صلى الله عليه وسلم هذا، فبركت الناقة فيه. وكان ملبدا لغلامين يتيمين من بني النجار، فلم ينزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسارت غير بعيد ثم رجعت إلى مبركها الأول، وضعت جيرانها على الأرض، فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل صلى الله عليه وسلم عن المربد، فقالوا لسهل وسهيل ابن عمرو، وهما يتيمان في حج أبي أيوب، والتزم أبو أيوب بإضائهما، وبنى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده بيده. قال قائل من المسلمين: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك من العمل مضلل. فبنى المهاجرون والأنصار في المسجد، وكان علي بقي بمكة ثلاثا حتى أدى ودائع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ منها وأعطاها لأهلها لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب رضي الله تعالى عنه حتى بنى مساكنه فانتقل إليها. وكل توسعة للمسجد النبوي تكون تابعة له، والصلاة فيها كالصلاة في المسجد الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث مضاعفة الأجر والثواب، لقول عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن زاد في بناء المسجد: لو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة لكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجبانة أي المقبرة، يعني البقيع. وبقي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى وفاه أجله فيها صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى يثني على أهل المدينة المنورة: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فاتقوا الله أيها المؤمنون، راقبوا ارغبوا فيما عند الله من الأجر والثواب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم القرآن العظيم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على وجه الذي يرضيك عنا، واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين، إنك أنت الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ضاعف الحسنة بعشر أمثالها، وجعل السيئة بمثلها فضلا منه وإحسانا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة ربه لجميع أمته، لم يخص أحدا بشيء منها دون أحد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته واهتدى بهديه. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيام عاشورا، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم الجمعة هذا اليوم من شهر المحرم. فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام اليوم عاشوراء وأمر بصيامه، وسئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، قال يكفر السنة الماضية، يعني صيام عاشوراء كفر سنة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقال هذا يوم أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون فنحن نصوم تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، وأمر بصومه. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إن هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام القابل إن شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وفي حديث لابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. هذا يفسر معنى صوموا اليوم التاسع أي التاسع من العاشر، وأفضل صيام يوم عاشوراء كما قال في زاد المعاد ثلاثة أيام، اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، ثم يليه صيام يومين التاسع والعاشر، يلي في الأفضلية صيام يومين التاسع والعاشر، ويليه إفراد العاشر بصوم وحده بالصوم. فاتقوا الله عباد الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فاقتدوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله، وصلوا على البشير النذير، فقد أمرنا الله تعالى بذلك في كتابه المنير، وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته واتبع سبيله، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين وزوجاته أمهات المؤمنين وعن التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، 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 وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد، وقم على الزيغ والفساد، وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، وكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم وفقه لكل خير وسداد وصلاح. اللهم كن له عونا وناصرا ومؤيدا فيما يرضيك يا حي يا قيوم. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضى المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.